تذكرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.
بارك الله فيك يا محمد. هذه الآية مرتبطة بما بالآية التي سبقت، يعني كنا تحدثنا في الآية الماضية عن صنفين، عن المنافقين وعن اليهود.
نعم.
الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما حزن لعدم استجابتهم.
نعم.
ولكثرة عنادهم في الدعوة في الاستجابة لدعوته عليه الصلاة والسلام. هذه الآية مرتبطة بها أيضا هي في وصف اليهود، في قوله هنا سماعون للكذب أكالون للسحت، فمعناها هؤلاء اليهود يجمعون بين استماعهم للكذب وبين أكلهم الحرام. فقول السماعون هنا، وسبق أن أيضا في الآية التي سبقت أن سماعون صيغة مبالغة، أي ليسوا فقط سامعون وإنما هم سماعون، فهي على صيغة فعال
كثير،
يعني صيغة فعال تدل على المبالغة في الوصف، فالمقصود يعني هم كثيروا الاستماع للكذب، وهو الذي غير أفكارهم وسمم أفكارهم من صح التعبير. وأكالون للسحت أيضا هي على صيغة فعال أيضا، والمقصود بالسحت هنا هي كل أوجه المال الحرام، يدخل فيها الرشوة ويدخل فيها الربا ويدخل فيها غير ذلك من أنواع المال المحرم. وهاتان الصفتان هي والله أعلم هي التي جعلتهم يعاندون ويكابرون عن استماع الحق. وفيها إشارة إلى أن الاستماع المستمر للكذب والاستماع المستمر للزور يشوه الفكر حتى لا ينقاد للحق. وإلا لو كان استجاب هؤلاء المنافقون واستجاب هؤلاء اليهود لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هي مصداق لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ببدع من القول، لكنه الحسد وأيضا كثرة استماعهم للكذب والبهتان جعلتهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرضون عن دعوته.
في قوله سماعون في نظري كما أشرت بعبد الله، يعني يكثرون من سماع الكذب، وكثرة سماع الكذب تغيب تصورات الإنسان، وأن السماع اليسير للكذب وخصوصا لمن لم يقصده ولم يتعمده ليس هو المؤثر. مؤثر كثرة استماع الكذب خصوصا ممن تعلم أنه لا يتحرى الحق أو يريد الباطل أصلا، فتستمع إليه هذا لا شك أنه سيغيره،
يؤثر عليك.
أي نعم. والإنسان كما يقولون مدني بالطبع، يتأثر بالمقارنة والمجالسة، فكيف بالاستماع الذي هو أبلغ في التأثير من مجرد المجالسة؟
أن الاستماع هو القصد إلى الاستماع.
أي نعم.
نعم.
الشيء الثاني أكالون للسحت، وهذا يدلنا على أن أكل الإنسان للحرام سبب عظيم من أسباب زيغه عن الحق، فعلى الإنسان يتحرى في لقمته، هذا واحد. ثانيا هو سبب للزيغ من جانب آخر، وهو أن أكله للسحت بسبب بقائه في الباطل يجعله يتأخر عن قبول الحق، لأنه يعلم أن هذا السحت سينقطع بقبوله للحق. ولذلك نجد هذا في علماء الرافضة، يسمعون الكذب كثيرا وغالب دينهم مبني على الكذب، بل إن الكذب جزء لا يتجزأ من ذلك الدين.
صحيح.
ويأكلون السحت مثل هذه الأخماس وغيرها، وهذه سبب في من أسباب إحجامهم عن قبول الحق.
نعم.
لأنه إذا علم أنه إذا اهتدى إلى السنة حرم من هذا كله، بدأ يتراخى ويتباطأ في قبول الحق أو يرفض الحق ويدفعه بقوة. نعم.
جميل.
نعم. هذه الآيات في كما ذكر عبد الله جاءت سماعون وأكلون صيغة مبالغة.
نعم.
وهي في الحكام من اليهود، كذا قال بعض السلف.
نعم.
يعني القاضي، فهو يعني سماع للكذب ويأكل السحت، بمعنى أنه إذا أعطي الرشا
يعني يقول حسب المطلوب.
أي نعم، يحكم لمن رشا له. والرشوة أمرها عظيم، وهذه آية من آيات الرشا، وإن كانت الآية أيضا أعم من ذلك، لأن ورد عن أبي هريرة أنه ذكر في هذه الآية مجموعة من الأموال التي تعتبر سحت، مثل مهر الزانية سحت، والرشوة رشوة الحكام سحت،
والربا
سحت. فذكر مجموعة من الأموال التي تؤخذ بالباطل. ولو تأملنا احنا في يعني في وقتنا الحاضر نجد والعياذ بالله ان الرشوة بدأت تنتشر.
الله المستعان.
نعم، فلا يعني في بعض الدوائر الحكومية لا تكاد تقضي حاجتك الا بتقديم مال.
الله المستعان.
واذا سألت يعني هذا المرتشي يعني لماذا تفعل هذا؟ قال ماذا افعل؟ انا راتبي كذا قليل ولا أستطيع أن أستفيد إلا بهذه الطريقة، وما علم أن القليل فيه بركة، وهذا الذي أخذه ولو كان كثيرا لا بركة فيه، يمحقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يغفل كثير من الناس عن موضوع البركة.
صحيح.
يعني ولذا لابد أن المسلم ينتبه إلى أن قليل المال مع البركة خير من كثير المال بدون بركة.
نعم. والله قد الرسول صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي.
نعم صحيح.
والمرتشي
والرائش.
والرائش وهو الساعي بينهما والوسيط.
نعم.
ويعني التساهل في هذا ممحقة للبركة العمل وبركة المال وبركة الرزق، وينعكس على الأولاد. صح. لذلك البعض يتهاون في هذا ثم يندم ندما شديدا إذا رأى انحرافات أولاده ورأى سوء صحته ورأى كيف تكون عاقبة هذا المال الحرام تنعكس على كل حياته.
نسأل الله العافية.
نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل ليسأله كيف يكون مستجاب الدعوة فقال له أطب مطعمك
تكون
مستجاب الدعوة.
في قوله أكالون للسحت كما أشرتم، يعني السحت اسم جامع لكل ما حرمه الله عز وجل
من الأموال،
لكن ما وجه تسميته سحتا؟ قيل إما أنه لأنه ينسحت هو بنفسه ممحوق البركة لا بركة فيه، لا ينمو ولا يأخذ الإنسان منه خيرا ولا يحصل منه شيئا طيبا، أو لأنه يسحت غيره أي يفسده.
جميل.
أي فهو فاسد في نفسه مفسد لغيره.
صحيح.
وهذه مشكلة يا إخواني، التهاون في أمر المال. أنت الآن عندما تأكل مالا حلالا ثم تضع معه شيئا ولو يسيرا حراما
أسحته.
حرام. أي نعم، هو في نفسه لا بركة فيه، وفي الوقت ذاته يعدو على هذا الطيب ويفسده، كما تفسد النقطة أكرمكم الله من النجاسة الإناء من الماء.
نعم.
تفسده وتغير طعمه وتؤثر فيه وتجعل النفس تشمئز منه. فكذلك هذا الباطل ولو كان قليلا، لأن بعض الناس أبا عبد الله يحتج يقول ده يعني شيء قليل وهذا ما هو كثير، يعني 5%. وأذكر بهذه المناسبة أن أحد كبار رؤساء الشركات لما طالبه المساهمون بأن ينقي الشركة من الربا، بعد أن ضغطوا عليه قال يا جماعة أنتم الآن أكثرتم علينا النقاش في شيء ترى اللي يأتينا من هذا لا يساوي إلا 1% مما يدخل علينا. قالوا بس من فمك أدينك.
يا سلام.
إذا كان 1% فهو لا
يعني اتركه.
ها؟ اتركه. لماذا تفسد به أموالنا وتفسد به مداخيلنا؟ فصارت حجة عليه.
أين؟
جميل.
لا، وأيضا ننظر إلى المنطق، هذا المنطق يدل على استسهال الحرام.
أي نعم.
نعم، واستسهال الحرام في حد ذاته هذا المشكلة.
نعم صحيح.
ليست المسألة في حجمه هل هو كثير أو قليل، ولكن الفكرة في مبدأ.
نعم.
يعني استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى ثم إن هذا القليل سوف يفسد الكثير.
نعم.
من الحلال
الحكم
والقليل
بنعم.
يدعو.
نعم.
إلى الكثير ترى بالمناسبة. صحيح. يبدأ الإنسان بالشيء اليسير ثم لا يرضى إلا بأن تكون ما دام أكل الحرام هو يقول كله حرام.
إذا طعنت فجر. نعم.
يمعن فيه نفسه.
الحكم بن عبد الله يقول قال لي أنس بن مالك إذا انقلبت إلى أبيك فقل له إياك والرشوة فإنها سحت، وكان أبوه على شرط المدينة.
الله أكبر.
يعني شوف الوصية من أنس بن مالك.
المنصب هذا يعني مظنة الوقوع في هذا.
نعم، مظنة الوقوع في هذا.
صدقت. هناك في المناسبة مناصب في هناك وظائف تكون مظنة للرشوة. مثلا على سبيل المثال الذين يعملون من الموظفين في الحدود مثلا في الجمارك أو في الطيران أو في غيرها يتعرضون لمثل هذه الإغراءات. يأتي مثلا مهرب مخدرات أو مهرب خمور أو غيرها ويقول أريد أن تسمح لي بإمرار هذه الشحنة مثلا وأعطيك مثلا $1,000,000 ويكون راتبه قليلا، فتطمع نفسه لأن الإنسان نفسه ضعيفة. ولذلك ينبغي على الدولة في مثل هذه الوظائف أن تضع أولا أهل الأمانة وتعزز هذا المعنى في نفوسهم.
صحيح.
الأمر الثاني ينبغي أيضا أن تنظر في أوضاعهم الوظيفية فترفع من مرتباتهم وتعززها، لأن هؤلاء يمكن إغراءهم بسهولة عندما يشعرون أن رواتبهم قليلة، أنه لا يقدرون كما ينبغي، فإن يسهل أن يقعوا في مثل هذه الأمور. الأمر الثاني القضاء والحكام أيضا،
كتاب العدل
وكتاب العدل موظفون في البلديات مثلا وفي الرخص وما نحوها، فإنه يمكن أن يغرى الواحد منهم بالمال لكي يخالف ما النظام مثلا، فهذه الحقيقة ينبغي أن ينتبه لها.
ومن أكثر ما تشيع فيه الرشوة في مجتمعنا اللي هم عمال البلدية أو موظفو البلديات، فهي أول من انتشرت وشاعت فيهم لأن بيدهم الرخصة للمحلات.
نعم صحيح.
وقد وقعت خيانات للمجتمع بسبب ذلك، يأذن لمطعم على مخالفات واضحة وصريحة لأجل أنهم يقدمون له بعض التسهيلات أو بعض الأشياء، نسأل الله العافية. وبالمناسبة نحن نقول لهؤلاء اعلموا أن ما تكثرون به أموالكم من هذا المال المسحوت أنه لا يكثر به، ولذلك لا يزداد الإنسان بمثل هذا إلا فقرا
صح
وبلاء
وطمعا وشرها،
هذا غير ما يصيبه من نكال الدنيا وعذاب الآخرة.
ونحن لا نقول هذا لكي يمتنع عن حرام لما يسببه، نحن لأنه محرم. والمسلم، وهذه الآية أيضا فيها أو في الآية التي سوف تأتي معنا في قوله يحكم بها النبيون الذين أسلموا، أن يعني حقيقة الإسلام هي الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول الله سبحانه وتعالى حرم الله كذا وحل كذا، انتهى الموضوع بالنسبة للمسلم. ينبغي له أن ينقاد دون أن يبحث عن الحكمة من هذا التحريم أو من ذاك التحليل، وإنما يمتثل امتثالا وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى وانقيادا.
نعم. في أصل السحت أبو عبد الله ذكرتم معنى، هناك أيضا معنى ذكره الطبري، قال أصل السحت كلب الجوع، يقال فلان مسحوت المعدة إذا كان أكولا
لا يشبع
لا يلفى أبدا إلا جائعا.
صح.
وإنما قيل للرشوة السحت تشبيها بذلك، كأن بالمسترشي من الشره إلى أخذ ما يعطى من ذلك، مثل المسحوت المعدة من الشره إلى الطعام.
وهذا المعنى سبحان الله الذي ذكرته أبو عبد الملك موجود في المرابي. المرابي إذا بدأ بالربا سبحان الله صار عنده من الكلب على أكل أموال الناس بالباطل، والدخول في هذا النفق المظلم شيء لا يوصف، ولذلك تكون عقوبته في الآخرة عقوبة مشابهة لفعله في الدنيا. قال الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني يصيبه سعار شديد على أكل أموال الناس بالباطل، فهو في الآخرة يصبح مثل أيضا المجنون، يعني جنونه الدنيوي على جمع حطام الدنيا ينطبع عليه في الآخرة، فيبعثه الله كالمجنون كالذي يتخبطه الشيطان جزاء وفاقا.
طيب نعود إلى معنى الآية هنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فليضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فيها أن اليهود كما ذكرنا في الآية التي قبلها ربما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، وهم أصلا مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم وكفار بما جاء به من الشريعة، لكنه الهوى.
صحيح.
لذلك يذكر بعض المفسرين أنه وقعت حادثة أنهم وقع أحد فقرائهم في فاحشة فأقاموا عليه الحد، وهو حد الرجم، كانت فاحشة الزنا. فلما وقع فيها أحد أشرافهم فالحكم الموجود في التوراة هو
الرجم،
فلأنهم أصحاب هوى
قالوا اسألوا محمد.
نعم، قال بعضهم لماذا لا تسألون محمدا فلعله يحكم بالجلد، وكما ذكر أيضا أنهم أهل فدك في بعض الروايات. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الرجم في التوراة.
أي قال عن حكم الله في التوراة.
في التوراة نعم. فلما
جاءوا بالتوراة
وأرادوا أن يقرأوا حكم الرجم فوضعوا يديهم. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن التوراة في هذا الموضع في هذا الموضوع بالذات كانت كما أنزلت على موسى.
نعم.
وأن لم تحرف كلها ولم يستطيعوا أن يحرفوا كل شيء. ما يدل على أن هذا الموضع وربما مواضع مشابهة قليلة ما زالت على ما أنزل عليه على موسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الله يقول له إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أنت بالخيار.
نعم.
إن شئت أن تحكم بينهم بما يعني نزل عليك فاحكم بينهم، وإن شئت أن تعرض عنهم وتكلهم إلى ما يتحاكمون إلى ما بينهم من التوراة فالأمر إليك. وهذا تخيير للنبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح. وهو تخيير أيضا لأمته.
نعم.
متى جاءنا اليهود والنصارى ليتحاكموا إلينا فنحن مخيرون بين أن نحكم بينهم أو أن نعرض عنهم،
أو أن نعرض عنهم.
وإذا حكمنا بينهم أن نحكم بينهم بالقسط بالعدل، وألا نخالف العدل لأجل أنهم ليسوا مسلمين، لا يجوز ذلك.
نعم. طبعا يبدو
قيمة العدل عندنا قيمة
مطلقة
مطلقة.
صدق.
مع المسلم مع الكافر مع الموالي مع المعادي.
صدق.
لا يجوز للمسلم أن يخل بالعدل في أي موطن.
نعم. لذلك جاء الأمر بها كذلك، إن الله يأمر بالعدل
والإحسان
ولم يخص منه شيء. أيضا في هذه الآية إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير في يبدو لي والله أعلم في هذه الآية، وكما ذكر المفسرون أن النبي يعني أو أن الإسلام يحكم بين هؤلاء مثل اليهود والنصارى أو يعرض عنهم إذا كانوا خارج ولاية المسلمين. لكن اليوم مثلا الذين يعيشون بيننا من اليهود والنصارى لابد أن يحكمون بشرع الله، يعيشون بين بلاد المسلمين ولهم ذمة لهم يعني الذمة والعهد. ولذلك يبدو الآية نزلت هذه قبل أن يعني ما في الفترة اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم هدنة وبينهم معاهدة. لذلك لما وقع منهم نقض العهد والميثاق وقع إجلاءهم من المدينة. نعم.
هذا صحيح، لأنه الآن الحكم على التخيير الذي ذكرتموه واضح منه جدا
أنه قبل
أنه نعم قبل هذا
قبل إجلائهم من المدينة.
وأيضا القوة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوة.
ولهذا جاءوا إليه لأنه في منطق قوة. أما اليوم ما أحد يأتي إليك يقول تعال وأحكم.
صدق. صدق. صحيح.
يعني تغيرت إيش
الأوضاع.
الأوضاع نعم.
لكن لو جاءوا الآن في محاكمنا اختلف اثنان من اليهود أو النصارى الذين يعملون في بلادنا.
نعم.
وجاءوا إلينا وقالوا نريد أن نتحاكم إليكم، فلنا أن نحكم بينهم ولنا أن نعرض عنهم.
أن نعرض عنهم. جميل.
قوله إن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا لم يقل فلن يؤذوك، فالضرر هو إيصال الأذى إلى أو إيصال العناء والعنت إلى الطرف الآخر، أما الأذى فدون ذلك. ولذلك قال الله عز وجل في آية أخرى لن يضروكم إلا
أذى.
والأذى هو ما يكون مثلا بالقول أو بالأذى النفسي أو بالسعاية والدعاية والإشاعة ونحو ذلك. أما الضرر البدني والضرر المادي الذي يتضرر منه الناس فلن يكون ذلك.
جميل.
ولذلك نقول لمن قام بالحق وحكم به لن يأتيك إلا مثل هذا من أهل الباطل، وهو هذا الأذى، يشاع عنك إشاعات فاسدة ويقال فيك ما يقال، لكن لن يذهب شيء من مالك ولا بدنك فطمئن.
ولا رزقك. نعم.
إيه ولا رزقك فطمئن.
وطبعا يبدو للنبي صلى الله عليه وسلم ربما أنه كان وقع في نفسه وهم أصحاب شوكة في ذلك الوقت ولهم سطوة في المدينة وكذا، أنه لو أعرض عن الحكم بينهم ربما يقع يزيد شرهم أو أذاهم، وكأنه كان يميل إلى أن يحكم. فالله سبحانه وتعالى طمأنه من هذا الجانب وقال لن يضروكم أو وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا فاطمئن فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعصمك من أذاهم ومن ضررهم يعني كما تفضلت.
عبد الله بن رواحة وقع له شيء من ذلك لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليخرص على اليهود بالثمار.
أيوة.
بعد أن استولى النبي صلى الله عليه وسلم على بلادهم جمعهم وقال إني جئتكم من أحب الناس إلي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير رضي الله عنه. كلمة شجاع يعني قالها في وجوههم. قال وما حبي له وبغضي لكم بموجب ألا أعدل فيكم. وهذه الحقيقة
نعم.
أي نعم، قيمة العدل قيمة ثابتة في الإسلام.
الله أكبر.
يعني لو جاء أفضل المؤمنين إيمانا مختصما مع أشد الناس كفرا يجلسان عندك مجلسا واحدا تستمع إليهما وتأخذ منهما القضية وتحكم بينهما بالعدل بغض النظر عن طيب هذا وفساد ذلك.
والله هذه قيمة عظيمة.
نعم،
ولهذا هذه قاعدة،
قاعدة عظيمة.
وإذا حكمت فاحكم بينهم
بالقسط.
بالقسط. والقسط المراد به العدل.
نعم.
عدل. نعم.
بل هو تمام العدل.
نعم.
وهذه قاعدة في جميع الأمور لكنها جاءت في هذا الموطن. الطبري يقول أقسط الحاكم في حكمه إذا عدل وقضى بالحق، يقسط إقساطا، وأما قسط
ظلم بالعكس
فمعناه الجور.
سبحان الله.
ومنه قوله وأما القاسطون فكانوا في جهنم حطبا.
حطبا.
كلمة واحدة لمادة قسط، مرة تكون بمعنى عدل ومرة تكون بمعنى
أقسط بمعنى
عدل،
عدل وبدون همز قسط ظلم.
هذه مثل يعني أو يسمون الهمزة، هذه يسمونها همزة الإزالة. مثل خطئ وأخطأ.
نعم.
وقسط وأقسط، قسط بمعنى جارة.
نعم.
وأقسط أزال الجور يعني عدل. لذلك جاء في القرآن وأما القاسطون إن الله يحب المقسطين من أقسط.
نعم. نعم. ولم يقل إن الله يحب القاسطين لأن القسط بطل. لاحظوا القيم المطلقة، هذه القيم العظيمة تراها من أكثر ما يدعو الناس إلى الإسلام، لأن حتى في نشر الإسلام في القرون الأولى لما جاء المسلمون يدعون إلى الله سبحانه وتعالى في البيئات التي كانت تحت حكم النصرانية الظالمة الجائرة في الدولة الرومانية، فكانت يعني أرهقت الناس بالظلم والسخرة والجباية والإهانة، فلما جاء الإسلام وهذه القيم العظيمة قيمة العدل والظلم والصدق. ولذلك يذكرون يعني أول شيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة تحاكم أو تقاضى هو ويهودي عند القاضي، ليس كذلك؟
نعم.
فلما جاء إلى القاضي بكل بساطة يعني نحن هذه القيم قيم ولله الحمد هي في الإسلام ثابتة وراسخة والقرآن الكريم مليء بها، بكل بساطة حكم القاضي لليهودي على علي رضي الله عنه لأنه لم يكن لديه حجة.
نعم.
فاليهودي أسلم أو كما ذكر بعض الرواية.
نعم.
يعني لأنه ما كان يتصور أن هذا الدين سوف ينصفه من الخليفة. الأمر الثاني في فتح سمرقند كما يذكرون في بعض الروايات أنهم دخل الجيش إلى سمرقند دون أن ينذرهم.
نعم.
وسيطر على سمرقند فاشتكى
أهلها بعد علمهم بعدل المسلمين.
نعم. علموا أنه ليس من الإسلام أن يدخلوا عنوة قبل أن يبلغوا أهله وينذروهم.
نعم. سبحان الله.
فلما بلغ هذا
يعني استثمروا هذه الثغرة.
نعم.
لأخذ حقه.
فلما بلغ
المزية.
نعم. في نظرهم أو في نظر صاحب الحق أنها يعني ثغرة
في النظام. نعم.
أو في القانون يستطيع الدخول منها لإثبات حقه.
يا سلام.
بينما هي مزية عظيمة من مزايا الدين لا يحابي فيها أحدا.
جميل.
له أو عليه يصنعها.
شوف ما أجمل العاقبة. أنا ما نسيت التفاصيل، هل هو أرسلوا إلى عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة؟
نعم. نعم.
فلما علم بهذا أمر الجيش بالخروج.
الله.
فانظر بعد السيطرة وبعد التمكن في المدينة ثم يأتي الأمر اخرجوا، أنت دخلت بطريقة خاطئة.
نعم.
لم يقتلوا أحد ولم فلما خرجوا أسلم أهل سمرقند.
لا إله.
ودخلوا طوعا. ولذلك لاحظوا كيف بقي الإسلام إلى اليوم في تلك البلاد، لأنه دخل بهذه الطريقة. للإسلام دين السلام حقيقة، ليس دين الحرب وليس دين الظلم.
صحيح.
ولا الانتهاك.
صحيح.
ولذلك بقي. ولذلك المسلمون كلما حافظوا على هذه الأخلاق والتزموا بها كلما هذا عكس صورة الإسلام الحقيقية.
صحيح.
أي نعم.
في لو سألت أبو عبد الملك في هذا المضمار الحقيقة نجد أحيانا أن بعض المجاهدين قد يفتحون بلدا الآن في هذا العصر أو يردون المعتدي ثم يحصل بسبب بعد ذلك إشكالات وتنازع وفساد ذات بين بينهم، تجده من الإخلال بمثل هذه الأمور، إما أنهم خانوا أو كذبوا أو نقضوا العهود. وبعض المجاهدين مع الأسف هو جيد في قتاله، يستعين بالله ويلتزم أمر الله ويبذل هذا كله في سبيل الله، لكنه ما عنده مانع أن يخون العهد أو ينقض الميثاق أو لا يعدل مع هؤلاء أو لا يعاملهم كما أمر الله. فالله عز وجل ينزع منهم ثمرات النصر أو يوقع بينهم الفشل والجبن والاختلاف بسبب مثل هذه الأمور.
الله
أكبر. وأعطي على ما ذكرت قصة أخرى معاصرة لما ذكرت يا أبا عبد الله قبل قليل من قصة أهل سمرقند في رواندا عندما حدثت المجزرة التي كانت تسمى مجزرة القرن.
نعم.
قتل فيها ما بين 800,000 إلى 1,000,000 نسمة، وكانت بين قبيلتي التوتسي والهوتو، وحصلت مجزرة عظيمة في 100 يوم أو في 80 يوما.
80 يوم. نعم.
أي نعم، بحيث كان يقتل يوميا قرابة 8,000 نفس يذبحون ذبحا.
الله أكبر.
ماذا حصل؟ المسلمون من القبيلتين اتفقوا على أن لا يدخلوا في هذه الحرب الجاهلية، وأن لا ينحازوا لأي من الفريقين، لا القوي ولا الضعيف. في الوقت ذاته أيضا اتفقوا على أن من أوى إليهم يؤونه. والعجيب أنهما من القبيلتين المتقاتلتين، جمع بينهما الإسلام.
يعني مسلمون من التوتسي ومسلمون من الهوتو.
ماذا حصل لما وقفت الحرب ووضعت أوزارها؟ اعترف المجتمع الرواندي بأن هذا ليس بسبب القبيلة ولا العرق ولا اللون ولا أي شيء آخر، إنما هو بسبب الإسلام.
الله أكبر.
فأعجب الروانديون بالإسلام، ولذلك الآن يدخلون في دين الله أفواجا، حتى إن الرئيس يقول أنا لو أردت أن أبدل ديني وهو نصراني ما اخترت إلا الإسلام.
الله أكبر.
ويقولون للمسلمين أنتم أثبتتم جدارتكم، لأن الكنيسة ولغت في الدماء وآوت الضعفاء ثم جاءت بالأقوياء وأمرتهم بقتلهم
في الكنيسة.
في الكنيسة، ولذلك عندهم كنيسة تسمى كنيسة الجماجم، وهي عدة كنائس، لكن بضغط من مجمع الكنائس العالمي أمروا بإقفال تلك الكنائس وإخفاء خبرها، وبقيت كنيسة واحدة، لأن الروانديين قالوا سنبقيها شاهدة للتاريخ
على أن الكنيسة شاركت في القتل.
أي نعم.
الظالم.
نعم.
نعم. هذه حقائق الإسلام، هذه حقائق الإسلام ينبغي لنا أن نبرزها.
نعم.
نبرزها أولا في أن نتخلق بها ونلتزم بها، ونبرزها ثانيا في إظهارها حتى في التفسير مثلا وفي بعض البرامج.
صحيح.
لأن هذه ليست تصنعا، هذه حقائق الإسلام، وكان أكثر الناس التزاما بها هم المسلمون والصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون. ولذلك الفتوحات الإسلامية في أول الإسلام تراها ما كانت بالدرجة الأولى لقوة المسلمين ولا لكثرة جيوشهم، ترى كانت قوة مبادئهم.
صحيح.
ولذلك الإسلام انتشر في كثير من الدول لقوة مبادئه، وهو كذلك ترى. ولذلك لما نزل قول الله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل،
لا إله.
ذكر بعض البلاغيين أن في نظم الآية إشارة إلى أن مجرد مجيء الحق وانكشاف الحق وبيان الحق بلا دلة تلقائيا يؤدي إلى زهوق الباطل وظلام. ولذلك الكفار والظلمة قد يملكون من القوة المادية الكثير، ولكن ضعف حجتهم وضعف موقفهم يضعف كل هذه القوة المادية.
أنا أشبه هذا بعبد الله بالنور والظلام. الآن هذا الظلام الدامس في الليل عندما تأتي بمصباح
يهزم الظلام،
يهزم الظلام تلقائيا.
صحيح.
بس يكون هذا المصباح فعلا مصباحا جيدا مضيئا بالحق مبينا بالحقيقة.
قوله وكيف يحكمونك وعندهم التوراة.
لو أردت يا عبد الملك نجعل الأخ يقرأها، ما رأيك؟
لم تقرأ؟
نعم. تفضل يا شيخ اقرأ. كيف يحكمونك؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف يحكمونك حكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين.
الآن لعل الإخوة يستمعون إلى قراءة هذا الأخ يقرأ سبحان الله القرآن بهذا اللسان العربي، لأنه لا يعرف من عربية شيئا. وهذا مصداق قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل يسر القرآن.
صحيح.
الآن لا يستطيع أن يفهم من كلامنا كلمة واحدة، ولكن يقرأ كتاب الله عز وجل كأنه من أبناء العرب، لولا بعض اللكنة التي تبقى مع أي إنسان يتكلم العربية وهو ليس من أهلها. فهذا من الأعجيب.
هذه الآية فيها إشارة إلى أن الحكم الذي كان النقاش حوله مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم الزنا، حكم الرجم، أنه كان موجود في التوراة، وهذا شهادة للتوراة بأنها في هذا الموضع حق.
نعم.
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ لأن البعض ربما يفهم من هذه الآية أن هذا شهادة للتوراة الموجودة اليوم بأنها حق، وأن كل ما فيها من عند الله، وهذا غير صحيح، لأنهم حرفوا حرفوا التوراة، لكن ما زال فيها بقايا هي من حكم الله الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام.
وحتى الإنجيل أيضا فيه بقايا من كلام الله عز وجل، ما زالت يعني لم تنلها يد التحريف.
جميل. طبعا الآية هذه جاءت على صيغة التعجب.
أيوة.
لأنه قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم الله، فالتعجب قام مقام ماذا؟ أنهم جاءوا إليك هم يبحثون عن تخفيف الحكم.
أي.
طيب فالحكم صار واحدا.
أي نعم.
في التوراة وعندك،
لأن المصدر واحد.
لأن المصدر واحد.
نعم.
قال ولذا قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة وفيها حكم الله. لاحظ أن الحكم الله واحد.
نعم.
لم يتغير لا في التوراة ولا في
القرآن.
القرآن. نعم.
لا، وفيها أيضا يا عبد الملك أن بعض الناس يذهب ليبحث عن قول آخر ليس لأن الحق لم يبلغه أو الدليل ليس موجودا عنده، ولكن للتشهي.
نعم.
وأيضا لموافقة الهوى، وهذا فيها الرد على أمثال هؤلاء.
جميل.
فإن هؤلاء يعلمون أن الرجم من حكم الله في التوراة، وهو موجود في كتابهم، وهم متعبدون بأن يحكموه. طيب ما الذي جاء بكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كنتم تريدون الحق،
لا طلب التخفيف.
إيه، إنما كنتم تريدون شيئا آخر.
نعم.
مع أنكم لم تؤمنوا به. طيب إذا كنتم لم تؤمنوا به كيف تقبلون حكمه؟
صحيح.
المفترض
أنكم
تبقون. إيه، هذا تناقض منكم.
صدق. صح.
وهذا فيه الرد على من يتخير بين الأقوال للتشهي والهوى.
صحيح.
وأن الإنسان متى بلغه الحق أو بلغه الدليل وجب عليه الأخذ به، وهو متعبد لله عز وجل به، ولو كان القول الذي هو فيه حقيقة مرجوح، ما دام هو الذي بلغه فيجب عليه الالتزام به والقيام به.
طيب يحكمونك أي يجعلونك
حكما بينهم.
حكما بينهم، وهذا في إقرار ضمني بصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لما داموا جاءوا يحتكمون إليه فمعنى ذلك أنهم يعني سيرضون بالحكم الذي ينطق به، ولكن ظنا منهم أنه سيكون قد خفف هذا الحكم، فهذا لا شك أن فيه نوع من الإقرار. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال ثم يتولون
من بعد ذلك.
بعد ذلك يعني بعد أن تبين لهم أن الحكم واحد حصل منهم
الإنكار.
الإنكار. نعم.
نعم.
قال يتولون يعني يعرضون.
يعني هذه الآية فيها إشارة إلى أن دولة المسلمين بدأت تقوى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه أصبح هؤلاء المناوئين يحتكمون إليه ويطلبون عنده مثل هذه الأحكام. وإلا أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ناصبه هؤلاء العداء.
نعم.
وما كانوا يعني يذهبون إليه ولا يحتكمون إليه، لكن لما قويت شوكة المسلمين وأصبح لهم دولة أصبحوا يحاولون في مثل هذه القضايا أن يعني يهادنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا نحن أيضا أصبح فيما بيننا تبادل ثقافي، بل أصبحت المسألة أكثر درجة من ذلك، وهو أن نتحاكم إليك حتى في الأمور الشرعية.
جميل.
فنأخذ بقولك، وكأن والله أعلم في إشارة إلى في آية أخرى في سورة آل عمران أنهم قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار
واكفروا
آخره لعلهم يرجعون. فلعل هذه أيضا مثل هذه الموقف من اليهود فيه حيلة، يقولون نحن نتحاكم إليك في بعض القضايا، لماذا لا تتحاكم إلينا في بعض القضايا؟ يتبادل ثقافي إن صح التعبير. ولكن المسألة بالنسبة للمسلمين واضحة.
نعم. يقول الطبري في تتم الكلام ذكرناه قبل قليل في قضية توجيه الخطاب، وخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. يقول وهذا وإن كان من الله تعالى ذكره خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تقريع منه لليهود.
جميل.
الذين نزلت فيهم هذه الآية، يقول لهم تعالى ذكره كيف تقرون أيها اليهود بحكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم مع جحودكم نبوته وتكذيبكم؟
هذا شيء تناقض صحيح.
وأنتم تتركون حكم الذي تقرون به أنه حق عليكم واجب جاءكم به موسى من عند الله. يقول فإذا كنتم تتركون حكم الذي جاء به الذي جاءكم به موسى الذي تقرون بنبوته في كتابي، فأنتم بترك حكم الذي يخبركم به نبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه حكم أحرى من جحودكم نبوته.
نعم، يعني إذا كنتم لا تستجيبون لنبيكم موسى والحكم موجود بين أيديكم في التوراة، فكيف تسمعون كلامي؟
طبعا هذه الآيات الحقيقة يعني نأخذ منها عبرة، وهي ما ذكر الله لنا ذلك ليبين لنا أخلاق اليهود فقط.
صحيح.
يبين لنا أخلاق اليهود وماذا فعلوا، ولئلا نقع نحن في مثلها
النبه. وهو درس.
أي فلما يقول سماعون الكذب يعني اجتنبوا أيها المسلمون أن تكونوا كذلك، لما يقول أكالون للسحت اجتنبوا أيها المسلمون أن تكونوا أكالين للسحت، ولما يأتي هنا ويقول وكيف يحكمونك وعندهم التوراة أيضا اجتنبوا أيها المسلمون أن تتخيروا في أحكام الله.
نعم.
فتروح إلى القاضي هذا في المسألة الفلانية، والمسألة الفلانية تذهب إلى القاضي الآخر، لأنك تعلم أن رأيه في هذه المسألة يوافق ما تهواه. والمفتين أيضا يتخير بين المفتين، يقول لك في مسائل الطلاق راح للشيخ فلان لأن ترى عنده تخفيفات وتسهيلات وغير ذلك.
صحيح.
وفي المسائل الفلانية راح للمشايخ الفلانيين سواء من المذهب الفلاني أو في البلد الفلاني. أي بل بعضهم والعياذ بالله لا يثق بفتاوى مثلا الذين يخرجون في بعض القنوات الفضائية من مفتين، فإذا كانت فتاوى أهل بلده لا تعجبه في مسألة ما، قال فلان الذي يخرج في القناة الفلانية يفتي بكذا. طيب أمس كنت تكذبه، بل كنت تحذر منه، تكتب في الجرائد والمجلات احذروا نحن لان نعتبر هذا ينتمي للجهة الفلانية والجماعة الفلانية. ما الذي يدعوك الآن أن
الهوى؟
أي الهوى. نحن نقول هذا عالم من علماء المسلمين، لكن لا يجوز لك أن تأخذ قوله أو ترده بهذا الاعتبار. لعلنا بهذا نصل إلى نهاية هذا اللقاء، ويكون إن شاء الله لقاؤنا في الدرس القادم مبتدئا بقول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. إلى ذلك اللقاء نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.